أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. ما خاب من تمسك وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الأمين الكريم محمد. الكلام حول كيفية أن نكون من أنصار وأصحاب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وقلنا أن البحث سيكون حول الآيات القرآنية التي تشير إلى هذا المعنى، وعرفنا أن القرآن الكريم يقول أن وراثة الأرض ستكون لقوم وصفهم بأنهم عباد صالحون، وعرفنا معنى العباد في محاضرتين، ووصل بنا الكلام إلى معنى الصالحين، كيف نكون من الصالحين. والقرآن الكريم قلنا يذكر ثلاثة مراتب للصالحين: مرتبة في الصالحين، المرتبة الأولى، المرتبة الثانية مع الصالحين، والمرتبة الثالثة وهي الأهم، مرتبة من الصالحين. وكل مرتبة من هذه المراتب لها شروط. شروط المرتبة الأولى قلنا تذكرها هذه الآية الكريمة: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. إذا أردت أن تكون في الصالحين فينبغي أن تتوفر فيك صفتان أساسيتان. الصفة الأولى صفة الإيمان، وعرفنا معنى الإيمان في الليلة الماضية الحمد لله. والصفة الثانية هي صفة عملوا الصالحات، العمل الصالح. إذا تتذكرون في الليلة الماضية قلنا أن الإيمان حقيقة لها ثلاثة أركان أساسية: الركن الاول او الركيزة الاولى هي الاعتراف او التلفظ اللساني، والركيزة الثانية اللي هي شنو؟ الاعتقاد بالقلب، المعرفة بالقلب، الاعتقاد بالجنان. المرتبة الثالثة العمل الصالح. هذا العمل الصالح في الوقت الذي هو جزء من الايمان او مكمل للايمان هو ركن اساسي في كونك تكون في الصالحين. اكو ترابط في الايات القرآنية، يوجد ترابط جدا شديد بين قضية الايمان والعمل الصالح. انت لا تستطيع ان تفصل بين الايمان وبين العمل الصالح. انت كمؤمن، كمسلم قبل الله اسلامك، كمؤمن تؤمن بالله وبالدين الاسلامي، لابد ان يتوفر عندك هذان الامران، هم الايمان هم العمل الصالح. ايمان بدون عمل صالح لا ينفع، عمل صالح بدون ايمان لا ينفع. تماما. نجد نقرب الصورة. فد مثال مثل قضية جهاز الموبايل، هذا التليفون النقال. تليفون النقال يحتاج امرين حتى تقدر تستفيد من هذا التليفون، حتى تقدر تجري اتصال. اولا يحتاج من عندك رصيد، كن عندك رصيد صحيح، وثانيا يحتاج الى توفر خدمة الشبكة. اكو عندك رصيد وماكو شبكة، بفايدة التليفون؟ اكو شبكة وماكو رصيد، بفايدة التليفون؟ مجرد حديدة ما ينفع صحيح؟ اذا توفر هذان الامران عندئذ يصير جهاز التليفون شيء نافع. انت في الاسلام كمسلم تحتاج الى رصيد والى شبكة. شبكتك وعلاقتك مع الله تقويها، توفر لك الشبكة الايمان الاساس. ورصيدك هو شنو؟ رصيدك ماذا؟ هو العمل الصالح. وكلنا سمعنا الرواية عن الرسول الاعظم صلى الله عليه واله ان الانسان عندما يدفن يدفن معه شيء، يكون معه الى يوم القيامة، ثم لا يقوم في يوم القيامة الا وهذا الشيء معه، ولا يحشر الا وهذا الشيء معه، ولا يحاسب الا عليه. يا رسول الله ما هو هذا الشيء؟ قال هو العمل، هذا رصيدك. فاكو ترابط جدا وثيق بين الايمان وبين العمل. ولذلك الكاشف عن الايمان هو ماذا؟ هو العمل، سواء كان العمل لفظي او قولي او فعلي، اي شيء من الاعمال. طبعا العمل اذا تتذكرون في الليلة الماضية قلنا ان الايمان يمثل اصل الشريعة صحيح؟ اصول الدين، حمود قول اصول الدين، اصول الدين هي الايمان، يمثل اصل الشريعة. والعمل الصالح شو يمثل؟ يمثل الشريعة، احكام الشريعة اللي هي الحلال والحرام. انت حتى تكون من اصحاب الامام المهدي صلوات الله عليه تحتاج اولا ان تكون عبدا، وعرفنا كيف نكون عبيدا، ومؤمنا. كيف اكون عبدا صالحا؟ عبر ثلاثة مراتب. مرتبة الاولى في الصالحين، كيف احصل على هذه المرتبة؟ قلنا من خلال توفر هذين الامرين. الامر الاول شنو؟ الايمان. والامر الثاني العمل الصالح. العمل الصالح طبعا يمثل التشريعات. انت مطلوب منك ان تلتزمها، والالتزام الى مراتب. اكو مرتبة لا يعذر فيها الانسان، وهي مرتبة الواجب والحرام. الواجب والحرام، كل مسلم يجب عليه ان يلتزم جميع الواجبات، ويجب عليه ان يبتعد عن جميع المحرمات. لا يعذر في هذا شخص، طبعا الا الاعذار الخاصة. اكو اعذار خاصة، مضطر وناس وغافل وما ادري شنو، هذا واحد جاهل يختلف. لكن انسان يعلم بكامل قواه العقلية، ما عنده اضطرار، ما عنده خوف، يجب عليه ان يلتزم جميع الواجبات وأن يبتعد عن جميع المحرمات. ولا بد أن نلتفت لما نقول جميع الواجبات، مع الأسف نجد في بعض الناس أنهم يميزون أو يفرقون بين الواجبات. بعض الواجبات يعتبرونها ما فيها مجال، اللي هي مثل الصلاة والصوم، كل هذا ما فيها مجال أبدا، ما فيها مجال. وبعض الواجبات عندهم لا فيها مجال، مثل الخمس، خمس وين أكثر خمس، ما تجي تحكي وياه يقول أنا من يلي، أنا كنت مطين خمس، مو هيك شيء، مو كيف الواحد حتى المخدم لازم يصور سنة خمسية يحاسب نفسه كل سنة. أكو عندنا بعض الواجبات ربما ما مدخلينها بحساباتنا، مثل قضية الحج. سيجي واحد يقول الحج غير يشترط فيه الاستطاعة، صحيح يشترط فيه الاستطاعة، ولكن ربما نجد عند كثير من الناس الاستطاعة متوفرة ولكن هو من حيث لا يشعر. مثلا يضربون مثال الفقهاء يقولون لو كان انسان عنده بيت مثلا طابقين ويقدر هو يعني اذا يشتري بيت طابق واحد كلش كافي عليه وعلى عياله ولائق بشأنه، واذا باع هذا الطابقين واشترى الطابق الواحد الباقي يقدر يروح به للحج، واجب عليه يبيع البيت لا مو واجب؟ يقولون واجب عليه، هذا متوفر عنده استطاعه. واكو ناس من هذا القبيل موجود او عنده ارض ما محتاجها، عنده فد شيء يستطيع ان يذهب به للحج. على كل حال احنا لابد ان نلتفت، الواجبات كل الواجبات هي واجبه، ماكو فرق بين الخمس وبين الصلاة. تقدر انت في يوم يجي عليك تصلي كل يوم يصير حرام؟ ليش تمر علينا اعوام ولم نخرج حق الفقير الذي فرضه الله عز وجل علينا؟ امير المؤمنين صلوات الله عليه يقول ان الله فرض، ان الله افترض اقواس الفقراء في اموال الاغنياء، فما جاء فقير الا بما متع به غني، وفي رواية الا بما منع غني، والله سائلهم عن ذلك. الله سبحانه وتعالى لا يفوت هذه القضية. وكذلك المحرمات ايضا، كل المحرمات محرمة، ما عندنا محرم بمجهل. الغيبة حرام باي شكل من الاشكال حرام. يجي واحد يقول ما تقدر الحج يصير قدامنا، اذا صار الحج قدامك انت لك عدة حلول. الحل الاول ان تترك المجلس، هذا مجلس يعصى فيه الله، اتركه واقوم عنه. والحالة الثانية أمنع من أخذ الغيبة ودافع عن ذلك الشخص الذي أخذت غيبته. ونتذكر أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول من روى في أخيه المؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروءته أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان. حتى الشيطان يقول اني اخاف الله رب العالمين. الشيطان لما يصير براس علامه يقول انا اخاف من الله، ما اريدك انت تاخذ غيبه ما اريدك. لأن المحرمات كلها حرام. النظر للمرأة الأجنبية حرام، هسه حرام بأي صورة هو حرام، سواء كانت مذيعة لأخبار أو ممثلة أو لاعبة تنس ما أدري شنو، أو حتى صورة خلفية خلفية على صفحة المكتب. اليوم فتحت جهاز كمبيوتر مال شخص فلقيتهم خليلة صورة ممثلة والله ما أدري شنو، قلت له شنو هاي؟ قال الشيخ لا هذه شنو صورة، قلت له أنت مخلي صورة بقرتي يعني تنظر الى هذه الصورة تتلذذ بها، هذا حرام. ملتفتين لهذه القضية؟ تليفونات خليلة فكر صورة مثلا امرأة محرمة، هذا ما يجوز. نظر الى المرأة، لا التمتع بالنظر الى المرأة، التلذذ بالنظر الى المرأة، هذا حرام. بها مجال من نامنا يقول لك الشيخ مش تكون النظرة اولى. شنو المقصود بالنظرة الاولى؟ المقصود بالنظرة الأولى أنا ما جاي أحكي لك، لا جاي أحكي واقع، هذا جاي نعيش. المقصود بالنظرة الأولى شو؟ النظرة غير المقصودة، النظرة التي لا تلدد فيها، النظرة التي أريد أن أتعرف مثلا على هذه المرأة التي أمامي، ربما أختي، ربما جيراني، ربما امرأة غريبة، نظرة ما فيها هذا التتبع. أما إذا نظرت إلى امرأة لجمالها ونظرت إلى تقاسيم وجهها وأخذت أقلب وجهها يمينا ويسارا فضلا عن جسمها هذا صار حرام صار حرام. وفي الرواية أن من ملأ عينيه من امرأة حرام جاء يوم القيامة وعيونه مسمرة بمسامير من نار. يبقى هكذا إلى أن يحكم الله بين الناس ثم يأمر به إلى نار جهنم والعياذ بالله. إذن الحرام حرام ما فيه مجال. فالمرتبة الأولى من قضية الأعمال التي يجب أن نتوفر عليها فعل الواجبات وترك المحرمات. إذا نريد نترقى أكثر في العمل الصالح شو نسوي؟ نفعل المستحبات ونترك المكروهات. عندنا مستحبات نلتزمها، مستحبات في الشريعة الإسلامية كثيرة، هاي المستحبات فائدتها تكميل الفرائض. إنسان ربما يصير عنده خلل بصلاته بالتعقيبات بإضافة بعض الأدعية المناسبة في داخل الصلاة ممكن نكمل هذه الصلاة. من اللطائف يقولون أحد العلماء كان يقول في الركعة الثالثة والرابعة يقول بالواجب أنه تسبيحة واحدة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه بالثالثة والرابعة هو كان يقول فتوى أنه وحدة الواجب. فإجاء أحدهم قال له مولانا شقد الواجب بالتسبيحة الثالثة والرابعة الركعة الثالثة والرابعة؟ قال لك ثلاث مرات. قال لك لا خلوا راح هذا احد كان قاعد من هذا العالم. قال مولانا انت تقول وحده ليش قلت له ثلاثه؟ قال له هذا من قلت له ثلاثه وحده اول ما يقوم من الركوع خلصها على الطريق ووحده هو واقف والثانيه هو نازل من الركوع فتصفاله ايش قلت؟ تصفاله وحده واقعا. فلذلك الفقهاء شو يقولون او احد الاساتذه على ما اتخطر شو يقول؟ يقول هذه احنا في صلاتنا اليوميه المفروض دائما نلتزم مستحبات نضيف مستحبات نطول الصلاة شوية بالمستحبات. ليش؟ يقول لأنه أنت افرض إذا مستعجل عندك في الشغل شو توخر مين؟ توخر من المستحبات يبقى الواجب. إذن أنت إذا حياتك كلها مقتصر على الواجب إذا مستعجل شو تسوي؟ ها؟ شو تطير؟ إذن هذه طير من الصلاة صحيح؟ فنلتزم بعض المستحبات ونحاول أيضا أن نبتعد عن المكروهات. أما إذا أردنا أن نترقى إلى أشياء لا 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 بعد حتى التفكير بالحرام التفكير بالمكروه نشيل من عقلنا. وهذه مرتبة عالية جدا. نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه السلام كان يقول للحواريين إن موسى أمركم ألا تزنوا عليكم السلام وأنا آمركم ألا تحدثوا أنفسكم بالزنا فإن من حدث نفسه بالزنا كان كمن أوقد في بيت مزوق فأفسد الدخان التزاويق وإن لم يفسد البيت. هذا التفكير بالحرام من شأنه أن يشوش صفو النفس الإنسانية. إذن نحن إذا أردنا أن نكون من أصحاب الإمام المهدي صلوات الله عليه أن نكون من أنصاره أن نكون من الذين يشتاقون بالصدق إلى رؤيته وإلى نصرته لابد أن نكون من الصالحين عبر الإيمان والعمل الصالح. في قضية العمل الصالح القرآن الكريم يؤكد على مبدأ أنه في الأعمال الصالحة أنتم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أكو عندنا في الشريعة الإسلامية في روايات رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام أوامر تحثنا على أن نتسابق في احتواء الأعمال الصالحة لأن الميزان في يوم القيامة هو لا على الأموال ولا على الأولاد ولا على الجاه ولا على أي شيء إنما الذي ينفع هو العمل الصالح يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الأعمال الصالحة كثيرة لكن هناك أعمال سريعا في الإيصال. ملتفت لي شوية. الطرق إلى الجنة كثيرة، الطرق إلى مرضات الله عز وجل كثيرة جدا. صحيح أن الروايات تقول أن أفضل الأعمال وأكثرها ثوابا هي الأعمال الصعبة، الأعمال اللي بها شدة على الناس، الأعمال اللي تحتاج إلى جهد بدني، ربما جهد نفسي، ربما تحتاج إلى بذل بعض الأموال، هذه أفضل من غيرها. ولكن ربما يتثاقل بعضنا، ربما شغلتنا الحياة في جوانبها المتعددة التي ملأت عقولنا ونفوسنا وبيوتنا، وتجدنا حائرين في زحمة وزخم التكنولوجيا الموجودة. كل واحد صار يفكر، قبل نتذكر احنا تلفزيون من هذا ابو الشطال ما ادري شنو، بعدين اجى التلفزيون الملون، هسه صارت العارضة البلازمة، باكر شي يصير هم ما ندري. هذه التغيرات التكنولوجيا هم شنو هم راح تسحب من عندنا الجهد، تحتاج من عندنا بذل جهد اكثر لحصول على مال اكثر حتى نوفر هاي التكنولوجيا. ها التكنولوجيا اليوم جاي تغزونا بشكل فظيع، مشغولين شلون نحصل على اعمال توصلنا للجنة. اكو في الروايات الشريفة طبعا بالمناسبة هذا فضلا عن الواجبات، الواجب ما بي مجال، الواجب ما بي مجال، مشغول ما مشغول، عندك شغل عندك وظيفة، الواجب لازم تسوي، هذا فرض من الله عز وجل. لا اكو طرق غير الواجبات سهلة ويسيرة وكلنا نستطيع ان نفعلها، وما تاخذ من عندنا وقت ولا تريد من عندنا فلوس ولا تريد من عندنا جهد، لكن بشرط ان نلتزمها. الروايات الشريفة وعدت عليها الخير الكثير. إذن هناك أعمال تمثل إكسبرس للوصول إلى الجنة بصورة سريعة، قائمة من الأعمال كثيرة، نذكر 2-3-4 نشوف قد يسع الوقت. هذه الأعمال المطلوب منا حتى نضمن أننا خطونا خطوة نحو الدخول في الصالحين، نحو الاقتراب من الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، نلتزم هذه الأعمال. قلت لك لا تحتاج وقت ولا تحتاج جهد مادي بدني ولا تحتاج فلوس ولا تحتاج أي شيء، أعمال سهلة بسيطة وعليها ثواب كثير. ما هي هذه الأعمال؟ كثيرة. واحد، نية الخير، أن الإنسان دائما يعمل على أن يجعل نيته نية خير في كل فعل، في كل فعل أنت تجعل نيتك قرب إلى الله عز وجل. في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذر يقول له: يا أبا ذر، ليكن لك في كل فعل نية خير حتى في الأكل والنوم. شوف لأن الحاجات الضرورية للإنسان ما يستطيع أن يستغني عنها، في هذه الحاجات أنت اجعل نيتك نية خير. وكلنا سمعنا الحديث: نية المرء خير من عمله. شنو يعني خير من عمله؟ البعض يفسرها شي يقول نية المرء خير من عمله، يعني هي عمل من الأعمال الخيرة. أنت مجرد أن تنوي نية صالحة هذا يعتبر عمل صالح. وعندنا في الروايات الشريفة أن المؤمن إذا نوى نية خير علم به صاحب اليمين من خلال رائحة طيبة تفوح من الإنسان عندما ينوي نية خير، فيعلم صاحب اليمين أن هذا المؤمن قد نوى عمل الخير فيكتب له حسنة، فإذا عملها كتب له 10. ولذلك ورد في الرواية الشريفة أن من نام وهو ناو على أنه يجلس قبيل الفجر ليصلي صلاة الفجر، ايش يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه؟ لو غلبه النوم وجنيد يقعد 5 ربع حتى يصلي صلاة الليل، من عنده يصلي صلاة الفجر؟ كان عازم أمره على هذا الشيء، لكن غلبه النوم، ما استيقظ في هذا الوقت إلى أن صار صلاة الفجر. وقت صلاة الفجر شو يقول الإمام الصادق نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ يقول كتب الله له ثواب صلاة الليل وكان نومه هدية من الله. تتفضل حصل ثواب صلاة الليل، هذا الثواب بينك إياه، والنوم هم لك هدية. متى؟ عند نية الخير. فنية المرء خير من عمله، البعض يفسرها يقول يعني هي عمل صالح من الأعمال الخيرة، والبعض يفسر يقول لا، نية المرء خير، هي أفعل تفضيل، يعني أحسن من العمل. يعني أنا إذا نويت أن أتصدق ثم تصدقت، نيتي أفضل من نفس الصدقة، من نفس العمل الخارجي. ليش؟ يعني يقولون هذا العمل الخارجي ممكن أن يبتلي ببعض البلايا التي تفسده. نية مثل صدقة يتبعها من وأذى، هذا بها فائدة، يقول ثوابها ربما ينعدم. أو نية فيها رياء، صلاة فيها رياء، صدقة فيها رياء، هذا تبطل. صحيح؟ لكن النية هي فشيء داخلي، أنا إذا نويت أتصدق هذه النية تبقى صحيحة، لا يفسدها شيء داخلي، ما حد يدري بها. إذن علينا أن دائما نحول كل حياتنا إلى أن كل فعل أفعاله قرب إلى الله عز وجل، ودائما تستصحب معك نية الخير. لأن التفتوا هذه قضية جدا مهمة، إذا تعود الإنسان على نية الخير شيء فشيء تتحول تلك النية إلى ماذا؟ إلى عمل خارج. أنا إذا دائما من نيتي أن أتصدق كل يوم مثلا لطلب سلامة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، لتعجيل فرجه، وعن أبويه، وعن أخي الذي توفى، وعن عم الذي فقدته، وعن دائما أنا أنوي بالاستمرار، هذه النية تلقائيا راح تتحول إلى عمل. يصير الإنسان كل ما يطلع الصبح من بيته عازل صدقة اليوم، أول فقير إلى قيم طهية، وإذا لقاك طفل يتيم أو حتى إذا مو يتيم هم طهيات فرح بهم كل زيادة. لأن العمل الأول اللي ما يحتاج من عندنا جهد نفسي ولا بدني ولا فلوس ولا وقت، أن دائما نيتي تصير نية خير. هذا واحد. اثنين، دائما ابتدأ أعمالك، كل عمل تبدأه ابتدأه بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة، أن تذكر البسملة في كل شيء. لاحظوا القرآن الكريم دائما يذكر البسملة في الأمور المهمة. كل السور القرآنية طبعا ما عدا سورة براءة تفتتح بمن؟ بكلمة بسم الله الرحمن الرحيم، اللي معناها الاستعانة والاستغاثة بالله عز وجل، طلب العون من الله عز وجل. أول آية نزلت على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هي يا آية اقرأ باسم ربك، يركز على من؟ على اسم الله عز وجل. النبي نوح صلوات الله وسلامه عليه عندما صنع السفينة وأمر الناس أن يصعدوا فيها ماذا قال؟ قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. صحيح؟ دائما القرآن الكريم يركز لك أنت في أمورك المهمة، دائما اذكر البسملة. أنت عندما تدخل بيتا قل بسم الله الرحمن الرحيم، عندما تستيقظ من نومك قل بسم الله الرحمن الرحيم، عندما تفتح كتابا تريد أن تقرأ قل بسم الله الرحمن الرحيم، عندما تفتح دكانك للعمل قل بسم الله الرحمن الرحيم. تخسر؟ ما تخسرش، ما تخسرش. اجعل أعمالك دائما تبتدئ بالبسملة، هذه البسملة التي عرفت قيمتها حتى بلقيس عندما أرسل النبي سليمان صلوات الله عليه كتابه إلى ملكة سبأ بلقيس. ينقل في التاريخ أن بلقيس كانت أي ملك يرسل لها كتاب تبصق فيه، متجدرة قوية بأصحابها. لما أجاء الكتاب كتاب النبي سليمان، النبي سليمان كان ختمه وكتب عليه شنو؟ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون بلقيس لما نظرت هذه الكلمة عبرت عن هذا الكتاب ماذا؟ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، وصفته بأنه كريم. شلون عرفتي كريم؟ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. احترمت هذا الاسم. قبل الإسلام كانوا يكتبون باسمك اللهم. لما نزلت هذه الآية ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، بدلوا هذه الكلمة صاروا يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم. عمل صالح تثاب عليه فيه الكثير من البركات المادية لما تلتزم هذا العمل، وما يحتاج من عندك أي شيء. أي اثنين؟ ثلاثة، أن تلتزم وتكثر من الصلاة على محمد وآل محمد. والأحاديث في فضل الصلاة على النبي وآله أحاديث يطول المقام بذكرها. النبي صلى الله عليه وآله كان يقول أينما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، وأن أثقل ما يوضع في ميزان العبد هو الصلاة على محمد وآل محمد. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول ينبغي لمن يطلب الإجابة الاستجابة في الدعاء، إذا كان عندك دعاء تريد يستجاب ابتدئه بالصلاة على النبي وآله، واختمه بالصلاة على النبي وآله. لأن الإمام الباقر يقول أن الصلاة على النبي وآله هذا دعاء مستجاب لا يرد، وإذا كان بداية دعائك مستجاب نهايته مستجاب. يقول الإمام الباقر الله أكرم من أن يستجيب البداية والنهاية ولا يستجيب الوسط. فإذا هذا العمل لا يحتاج إلى كثير من الجهد. واليوم في هذه الفترة مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي أطلق مبادرة حملة متى ترانا ونراك، عبارة عن مبادرة لجمع مليار صلاة على النبي وآله بنية تعجيل الفرج. كل واحد منكم يستطيع أن يفعل هذا المستحب، هو يمشي هو قاعد هو في وظيفته، أنت بالمسبحة تصلي على النبي وآله 5000 مرة، ما تأخذ من عندك أكثر من ساعتين، حتى إذا تسويها على يومين ثلاثة منا 20 صفر منا 20 صفر مش قد يصير عندك عدد 10,000 20,000 إن شاء الله 30,000 أم ثواب لك كم تشارك في هذه الحملة. وأكو رقم موجود على البوستر هذا في باب الحسينية، ترسلون رسالة تكتب فيها متى ترانا ونراك، ومعه وتحتها ماذا؟ عدد الصلوات التي صليتها، رقمك سيحفظ عند المركز، سيرسلون لك فيما بعد أي مشاركة سيكون عندك إن شاء الله اشتراك يصل إليك. وقضية هم سهلة هم تحصل بها ثواب، صلاة على النبي وآله تزيد في الرزق، وأيضا تشارك في عملية لعلها إن شاء الله تعجل في ظهور فرجي وظهور مولانا صاحب العصر والزمان صلوات الله عليه. إذن العمل الثالث الإكثار من الصلاة على النبي وآله. العمل الرابع أن تسلم على كل من يقيمك، ما يحتاج لها هواي جهد. تدري ايش يحتاج للسلام؟ تدري ايش يحتاج؟ يحتاج شيء واحد، يحتاج تواضع فقط. اذا رايت من نفسك اكتفت، اذا رايت من نفسك انها تقبل بان تسلم على كل من لقيت فاعلم انك ان شاء الله متواضع. لكن اذا شفت نفسك لا، هذا لازم هو يسلم علي لان انا اكبر منه، او لان انا متعلم وهذا ما يعرف يقرا ويكتب، لان انا ما ادري شنو. لا لا، احنا عندنا في الرواية ان النبي صلى الله عليه وآله كان يبتدئ بالسلام حتى على الصبية على الاطفال. يا رسول الله سلم على الاطفال شلون يصير؟ فماذا كان يقول لهم النبي صلى الله عليه وآله؟ أنا أسلم على الصبيان حتى تكون سنة من بعد حتى من أجل أنا وياك ما نتكبر على أن نسلم حتى على الأطفال. رسول الله صلى الله عليه وآله وكان يسلم حتى على الأطفال. أنا شنو في قبال رسول الله من التواضع أن تسلم على كل من يريد. وهذا مع الأسف هذه السنة نجدها ميتة في كثير من الناس. كلكم أنتم جاي الشاهدون تمشي شخص ربما إذا تعرفه تسلم عليه، لكن إذا ما تعرفه شوف تصد لعين بعين، لا هو يسلم ولا أنت تسلم. يا أخي تخسر فتخسر، إذا تقول سلام عليك تربح ما تخسر. وطبعا في الروايات الشريفة أن السلام إذا تريد تكمله حصل بثواب أكثر، شو تخلي وياه؟ خلي وياه مصافحة، خلي وياه معانقة. فإن المؤمنين إذا تصافحا، شو يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله؟ إذا تصافح المؤمنان تحاتت الذنوب عنهما كما يتحات الورق، وكان أحبهما إلى الله أحبهما إلى صاحبه. مجرد أن كل سلام عليكم تخلي إيد بإيد معانقة بسيطة، ما زالت يدك في يد أخيك المؤمن، الذنوب تتساقط عنكما. ما يحتاج لها واي عمل، ما يحتاج لها فلوس، ما يحتاج لها وقت، ما تأخرك عن شغلك. أن تسلم على كل من لقيك. بس صار أربعة خمسة، أن تحتفظ بابتسامة على وجهك، أن تكون مبتسما. أنت شايف لما تدخل إلى صاحب محل وتجده مبتسم، شلون باطنك صدرك ينشرح وتحاول أن تطيل الكلام معه وأن تشتري منه أكثر أشياء. لكن إذا دخلت على شخص قد عبس وجهه ماذا تصنع؟ تحاول بأي طريقة تدر وجهك. سواق التاكسيات هم شايفينها القضية، تأشر لك التاكسي شوفه مثلا رحب بيك وكلامه، هذه مش قد ما يطلب منك كرو، خصوصا اذا بايام الصيف مشغل تبريد تصعد وياه. بس اذا اول ما تقول له السلام عليكم هلا، مش قد الكروة؟ قل لك الف ونص، قل لك ما تصير ربع، بس تصرفه ما تريد تصعد وياه. صحيح؟ ان تحتفظ بابتسامة على وجهك تدخل السرور في قلب اخيك المؤمن وترفع الحواجز بينك وبين الناس، فيقتربوا إليك قليلا، تصير العلاقة جدا طيبة. ولذلك من صفات المؤمنين، من أهم صفات المؤمنين، أن المؤمن بشره في وجهه وحزنه، لو كان عنده حزن وين؟ في قلبه. أن تحتفظ بابتسامة على وجهك. طبعا بالمناسبة الابتسامة، أن تديم الابتسامة على وجهك، من شأنها أن تقلل من أعراض الشيخوخة. ثبت علميا أنها تقلل من أعراض الشيخوخة. وحتى لو كان الإنسان حزينا وأظهر الابتسامة، هذه الابتسامة تحرك بعض المكونات الداخلية في جسم الإنسان، الإندروفينات يسمونها، تسبب شيء فشيء إلى إذهاب الحزن عن قلب الإنسان، وفعلا رح يتحول إلى إنسان فرح مبتسم. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وآله يتصف بهذه الصفة، أنه كان يلاقي صحبه بماذا؟ في الابتسامة. وكان أكثر ضحكه التبسم. طبعا الروايات تؤكد على قضية الابتسامة، وليس الضحك بصوت عالي وقهقه، لا، ربما هذا تخرج عن حدود الأدب. إذن هذا العمل شقد رقم خمسة؟ خمسة، أن تحتفظ بابتسامة على وجهك. خمسة. أن تلتزم عملا مستحبا وتداوم عليه. يعني شلون؟ يعني مثلا أنا أقرر من هذه الليلة إن شاء الله تعالى، أقرر أنه أنا كل ليلة قبل لا أنام أزور زيارة عاشوراء، أزور الإمام الحسين صلوات الله عليه بزيارة عاشوراء. أقرر بيني بين نفسي والتزم هذا العمل لمدة سنة كاملة في الروايات الشريفة. ان الانسان اذا التزم عملا صالحا دح الافضل ان يلتزم به لسنة كاملة. بعد السنة ذا يريد يترك خدي ترك. التزم ان كل يوم صباحا اقرأ بعد صلاة الفجر دعاء العهد مع الامام المهدي صلوات الله عليه. ما ياخذ اكثر من 3-4-5 دقائق واكثر. واستمر على هذا العمل لمدة سنة كاملة. التزم عندما اخرج الى عملي الى وظيفتي صباحا ان اقرأ دعاء الصباح وعلى الاقل ان استمع اليه واستمر على هذا العمل سنة كاملة. التزم بعض الاعمال المستحبة واداوم عليها على الاقل لمدة سنة كاملة. قصار 6-7 ما قبل الاخير ان نلتزم بالوضوء. وهذا عملية جدا مهمة. كل انسان لما يريد ان يدخل على شخص ويطلب منه حاجة يقدم امامه شنو وسيلة شفيع واسطة. من اهم الشفعاء والوسائط التي تسهل امورنا وتقربنا من الله عز وجل ان نديم الطهارة. والطهارات عندنا غسل وتيمم ووضوء. واسهلها شنو وضوء. كل يوم انت على الاقل تتوضا 3 مرات للصلوات. روايات الشريفة تقول لا مو بس للصلاة دائما انت خليك على شنو على وضوء. تدري الروايات تقول ان الانسان اذا بات نام وهو على وضوء فادركه الموت مات شهيدا يعني له ثواب الشهيد. واذا لم يمت كان فراشه كمسجده يعني في عباده. الوضوء في الروايات الشريفة الإنسان إذا كان يتوضأ قبل الطعام وبعد الطعام يزيد في الرزق. الوضوء في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الله عز وجل من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني ومن توضأ ولم يصل ركعتين فقد جفاني ومن توضأ وصلى ركعتين ولم يدعني فقد جفاني ومن توضأ وصلى ركعتين ودعاني ولم أستجب له فقد جفوته ولست برب جاف. الله عز وجل يقول لا توضى وصدرك لأنه تدعيني أنا أستجيب لك. ليس من طبيعتي أن أكون جافيا. لا لست برب جاف. إذا كان عندك حاجة توضى توجه إلى القبلة بقلب خال من الدنيا. وجه كل قلبك ووجودك نحو الله عز وجل. صلي هاتين الركعتين اطلب حاجتك تقضى إن شاء الله. هذا الوضوء أن تعود نفسك على الوضوء. طبعا عندنا رواية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه ينقلها عن رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله أن الإنسان إذا توضأ في أيام الحر له كفل من الأجر وإذا توضأ على البرد فله كفلان. عود نفسك. وانا انصحكم واعدكم ان من يعود نفسه لمدة 40 يوم فقط كل ما يحدث يتوضأ. كل ما يحدث يتوضأ بعد 40 يوم راح يصير عنده سجية لا يستطيع ان يترك الوضوء. وضوء هذا عمل مستحب بسيط ما يحتاج وقت ولا فلوس ولا جهد. بثواب وتتسابق به نحو الجنة تقترب به خطوة الى الامام عجل الله تعالى فرجه. ومن الاعمال ايضا الصالحة التي تقربك من الجنة وتقربك من الامام صاحب العصر والزمان هو احياء امر اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. روايات في هذا الجانب كثيرة وعديدة جدا. الامام الرضا صلوات الله عليه كان طالما يقول احيوا امرنا رحم الله من احيا امرنا فان الناس لو سمعوا محاسن كلامنا لاتبعونا. الامام الصادق صلوات الله عليه كان يقول لاصحابه اتجلسون وتتحدثون فأحد أصحابي قال نعم يا ابن رسول الله، قال اجلسوا وتحدثوا فإني تلك المجالس أحبها، وخصوصا إذا كانت القضية متعلقة بالإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، تجد الروايات تؤكد على هذا الجانب كثيرا. الأئمة صلوات الله عليهم كانوا طالما يقيمون المآتم على مصيبة جدهم الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الرضا كان يدخل عليه دعب الخزاعي فيطلب منه أن يجلو عليه أبياتا في جده الحسين، ويبكي الإمام الرضا ويضرب لنسائه سترا حتى يسمعن الرثاء ويبكين معه. الأئمة صلوات الله عليهم كلهم يقومون على هذا الأمر. في الرواية أن السيد الحلي رأى الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في الرؤيا وهي تقول له أناعي قتل الطلف، أناعي قتل الطف لا زلت ناعيا، تهيج على طول الليالي البواكيا. قل فأنا استيقظت وأنا أحفظ هذه الأبيات وألف قصيدة، أناعي قتل الطف لا زلت ناعيا، تهيج على طول الليالي البواكيا، أعد ذكرهم في كربلا، إن ذكرهم طوى حزنا طي السجل فؤاديا، لقد ألزمت كف البتول فؤادها، خطوب يطيح القلب منه النواهيا. ويستمر بأبيات في الرواية أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يوما ما قال لأحد أصحابه، قال له أنت جزيت خيرا، ليلة الماضية عملت مأثم على الإمام الحسين. قال سيدي كيف علمت؟ قال أنا كنت موجود بالمأتم. قال سيدي أنا ما رأيتك. قال أنا كنت جالسا في بداية المأتم عند الباب. قال يا ابن رسول الله أنت تجلس عند الباب، المفروض تجلس في بداية المجلس، ليش يا ابن رسول الله؟ قال لا أنا ما جلست في بداية المجلس لأني رأيت جدتي فاطمة حاضرة في بداية المجلس، فاستحييت احتراما لها جلست في بداية المجلس. هل تشوف الروايات التي تؤكد على أن الزهراء صلوات الله عليها كانت دائما تطالب الشيعة، تريد من الشيعة أن يقيموا المأتم، ولسان حالها ماذا يقول؟ وين الينوح ويا
ماذا تقول؟
تقول فاطمة الصيح يا شيعة بس تطبطون المجلس وليد وتقعدون اريد انكم علي وياي تبتون يا ابن قضايا عطشايا وقد مات عطشانا بشط فراتي ذلل لطيمة الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين وجنات يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. والى ارواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الولاية والإيمان، وأرواح أموات السامعين والحاضرين ومقيم المأتم ومن شارك في إقامته، رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.